إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم مع حديث جليل شريف جامع بأصول الخير، عليه مدار الإيمان وإليه المنتهى في الرضا، وهو حديث تفرد الإمام مسلم بن الحجاج بإخراجه، فلم يخرجه مسلم في صحيحه، فلم يخرجه البخاري في صحيحه، بسبب نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى في محله. وهذا الحديث هو ما رفعه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الذي من الله عليه بعشرة من الولد وكلهم حفظ شيئا من حديث رسول الله ورواه، وعلى رأسهم عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنهم الفضل وهو أكبر أولاده وبه يثنى، ومنهم عبيد الله وقسم والحارث وعبد الرحمن وكثير ومعبد وعين وتمام. وهؤلاء العشرة لهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي هذا الحديث أعلى مقامات الدين، وإليه تنتهي، وقد تضمن الرضا بربوبية الله وألوهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو الصديق حقا، وما أسهل هذه الخصال بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى وما تطلب النفس. تبين أن الرضا كان اللسان به ناطقا، فالرضا عند كثير من الناس نطق باللسان من غير تحقق حال، إذ أن الشهوة والغضب بابان للشيطان يخرجان العبد عن حقيقة الرضا وكماله بالرحمن. ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا.
فإذا المصائب والابتلاءات والغضب والشهوة وخفض النفس مدعاة لأن تخرج العبد من الرضا، إما من أصله فيخرج بذلك عن الإيمان إلى الكفر والطغيان، وإما بتمامه وكماله، فحينئذ لا ينال حقيقة الإيمان ولا ينال طعم الإيمان. نسمع الحديث بسنده ومتنه ثم إن شاء الله تعالى نعلق بما يفتح الله عز وجل.
قال الإمام مسلم، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحسن قالا حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
هذا الحديث له طريق واحدة، فهو من انفرادات الدراوردي. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي حافظ أثنى عليه غير واحد من الحفاظ ومن جهابذة الجرح والتعديل، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وخالف في كثير من مفردات حديثه من هو أوثق منه، ولذا تجنب البخاري أن يخرج عنه منفردا، وقد أجمل حاله ابن حجر في التقريب فقال: فضوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وأخرج له البخاري بالصلاة وفي ليلة القدر وفي كتاب الدعوات وفي آخر كتاب الرقاق مقرونا بعبد العزيز ابن أبي حازم، فلم تقع له رواية في صحيح الإمام البخاري منفردا، ولذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. لماذا؟ ما هو سبب عدم إخراج البخاري لهذا الحديث؟ لأنه يدور على عبد العزيز الدراوردي، وهذا ليس على شرط الإمام البخاري. الحديث ليس من أعلى درجات الصحة، وإنما هو من دونها قليلا، وهذا يبرهن على أن في الصحيحين أحاديث حسنة على حد ما اصطلحت عليه كتب المصطلح. فأحاديث الصحيحين تشمل الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، ولذا سئل الإمام البخاري فيما ذكر الإمام الترمذي تلميذه محمد بن عيسى بن ثور الترمذي أبو عيسى، سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في الحديث عن أحاديث عديدة أخرج بعضا منها البخاري في صحيحه، وقال البخاري عنها صحيح حسنة، حديث حسن. والأحاديث الحسنة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث يطلب من المسلم أن يكون في حال الرضا أو في مقام الرضا، والمقام الحال مصطلحان لأهل التزكية: الحال شيء يهده الله للإنسان من غير كسب، والمقام المكان الذي يكون فيه بكسبه واختياره ومجاهدته. هذه الصلاحات. مدار هذا الحديث على خصلة الرضا، وهي خصلة جميلة ينال بها الإنسان طعم الإيمان. نسمع تبويب الإمام النووي وكلامه على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا دليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر.
ليست حسنة هذه الترجمة وإن كانت من النووي رحمه الله. هذه الترجمة ليست حسنة ومعناها قاصر عن معنى عن المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يذكر كمال الحال في الإنسان أن يرضى تمام الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فذكر الكبائر على مثل هذا الحديث ليس حسنا، وإن كان كلامه صحيحا بمعنى أن من ارتكب الكبائر فهو مؤمن وليس مسافر كما قررناه فيما مضى، لكن هذا التأويل لا يناسب المعنى المراد من هذا الحديث. ولذا غلب عليه الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في تلخيص مسلم وفي شرحه عليه يعني على تلخيص مسلم من يسمى المسلم بقوله: باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته. من الذي يذوق طعم الإيمان وحلاوته؟ هذا التبويب أنسب من تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه واحدة. الثانية: قلنا إن مسلما في المسألة الصحيح لم يضلل وكان همه أن يسرد الأحاديث وأن يورد الأحاديث أسر بعضها بعضا واعتمد الباب الحديثي، وقلنا كان في ذلك رائدا من رواد من يقول بأن الأحاديث تقوي بعضها بعضا، وسلقه بذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عند حديثه عن المرسل. ولما غير الحفاظ أحاديثه اضطر بعضهم أو لما غير القراء أحاديثه أحاديث كتابه اضطر بعضهم كالقرطبي إلى التحديد والتأثير، فوضع الإمام القرطبي تحت هذا الباب باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته وضع حديث العباس ذاق طعم الإيمان حديث الباب، والحديث الآتي تحت رقم 15 باب رقم 15 وهو حديث أنس: ثلاث من كلمة فيه وجد حلاوة الإيمان. فالتبويب على مسلم عثر، ولو أنه ترك على مراده لكان أفضل وأحسن، فلا يستقيم التبويب إلا لتقديم وتأخير. نسمع الشرح.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد غلقت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلب بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه فكذا المؤمن، إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم.
أما الرضا فقد اختلفوا في حده والتعبير عنه، فقال بعضهم هو سكون القلب إلى أحكام الرب وموافقته على ما رضي واختار، وقال المحاسبي سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقال بعضهم ليس الرضا ألا يحس الإنسان بالجلاء، إنما الرضا ألا يعترض على الحكم. الرضا في حقيقة أمره قسمان: رضا بما يأمر به سبحانه من أحكام، ورضا يتضمن ما يقدر عليه سبحانه وتعالى. الرضا على ما يفعل سبحانه، على ما يقدر عليه، والرضا بما يأمر به من أحكام. والمطلوب من المسلم حتى يحقق الرضا بالله ربا أن يرضى بإلوهيته وربوبيته، والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. ولذا يحقق الإنسان الرضا بربوبية الله سبحانه، والرضا بإلهيته يتحقق بالرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجاعه والإنابة إليه والتذكر إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان لا يكون راضيا بالله ربا إلا إن خضع لأوامره، وإلا إن استقام قالبه وقلبه ظاهره وباطنه على رضاه سبحانه وتعالى. والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا يتضمن أن يسخط العبد غيره مما يخالفه، إذ أن حب الله منجمع في القلب، فحبه سبحانه يسبق كل حب، وحبه سبحانه يقهر كل حب، وحبه سبحانه نابع منه كل حب، فحبه حب ذاته هو الأصل وهو المراد، وحب غيره هو تبع لحبه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا من حديث أنس فيما أخرج الشيخان، والحديث عند البخاري أيضا، من حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يطلق في النار. قال له مسلم: فإذا الإنسان لا يرضى بالله ربا إلا إن كان حبه هو الغالب وهو القاهر وهو السابق، وحب غيره تبعا لحبه، فحبه سبحانه هو الأصل وهو المقصد. ولذا ثبت في الحديث الحسن عند من حديث أبي أمامة عند أبي داود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل غير الإيمان. إذا الرضا بالله ربا يتضمن أن يرضى العبد بما يأمر به سبحانه، ويتضمن أن يرضى العبد بما يقدره ويقع عليه من ابتلاءات ومحن من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق له، بحيث يكون صلى الله عليه وسلم اولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى الا من مواقع كلماته، ولا يحاكم الا اليه، ولا يحكم عليه غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من اسماء الرب وصفاته وافعاله، ولا في شيء من اجواق حقائق الايمان ومقاماته، ولا في شيء من احكامه الظاهرة والباطنة، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى الا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فان عجز عن ذلك كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إن لم يجد ما يطعمه إلا من ليس في الدم. يحسن أخواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. فإذا لا يتحاكم الإنسان ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وسلم، هكذا يرضى الإنسان بمحمد رسولا. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج، وسلم بحكم الدين تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده أو شيخه أو حزبه أو طائفته. والرضا مقام محمود بإجماع العلماء، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم هل هو مستحب أم واجب، يرجح الاستحباب إذ لم يرد أمر به، وإنما أمر وإنما ورد مدح للمتلبس به ولساعده المطمئن قلبه به. وذكر شيخ الإسلام عن أصحاب أحمد قولان في وجوده، ورجح أنه مستحب واستحبابه مؤكد، فهو يخالف الصبر إذ جاء الأمر بالصبر في كثير من النصوص خلافا للرضا. وقد كتب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بما ثبت في سنن الدارقطني وغيره، أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فالصبر. فإذا الواجب الصبر، والرضا مزيج من الصبر والحب والتوكل، والرضا مزيج من الصبر والحب والتوكل. وفي أثر عمر لأبي موسى دلالة ظاهرة على أن الرضا أمر مستحب والصبر أمر واجب. أما الصبر وهو نتيجة الرضا فهو حرام. فإذا لم يتحقق العبد بالرضا فلا أقل من أن يتصبر. وثبت في صحيح الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، فالأقل واجب الصبر. وأما التلبس بالصبر فهذا حرام لما ثبت في الترمذي وغيره، والإسناد جيد من قوله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالسخط حرام، والسخط على الله ينبني عليه سخط الله، وهذا حرام. والرضا على الراجح أن مقدماته مكتسبة، وأما مآلاته ونتائجه فهبة من الله. فلا يستطيع الإنسان أن يتحقق أو أن يتحصل على الرضا إلا بالمجاهدة وإلا بالتسليم، والتسليم لما يحب الله عز وجل، لما يحب الله عز وجل ويرضى. وهنالك أمور كثيرة أمر به الشرع تارة، يرغب به الشرع تارة، وأمرها بيد الله وهو هدى من الله. والشرع لا يكلف إلا بما يستطاع، والمطلوب من العبد حين ذاك أن يتحقق بمقدمات هذا الشيء، من مثل قول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهذه هدى من الله. ونصيب العبد من هذا الأمر أن يأخذ المقدمات وأن يتحصل عليها، وكذلك الغضب، فالغضب شيء لا ينفك عن النفس، والمطلوب من الإنسان أن يتجنب المقدمات التي توصل إلى الغضب، وكذلك الصف، فالإنسان لا يصل إليه إلا بمقدمات هي تحت يديه، وكذلك العكس الرضا، فيتحقق الإنسان بالرضا كلما امتثل ولم يخرج أما يحب الله عز وجل ويرضى. ولا يتناسى الرضا مع حظ النفس، فالنفس لها حظ، ولكن مع وجود حظ النفس فإن الرضا يحصل، فقد تتعلم النفس من مرض وترضى به نفس المؤمن. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا من الله عز وجل. فكما أن النفس تنزعج من تناول الدواء البغيض لها ولكنها ترضى به لأنها تعلم أن نفعها من خلاله، فكذلك هي مع ما يقع عليها من قدر الله سبحانه. وكذلك الصائم فإنه يرضى بالدم اليوم القائم مع حبه للماء والشهوات، ولكنه يرضى بهذا لأنه شيء يحبه الله ويرضاه. فأن يحس الإنسان بالألم وأن يشعر به هذا لا تناسى ما تحقق الرضا. كما أن المجاهد يهجم على ما يؤلمه ولكنه مع هذا بجانب ما له من ثواب ومن درجات الفضل عند الله عز وجل فإنه يستهين بهذا الشيء العليم، فهو يرضى به مع أن نفسه تتألم من وقوعه. وهكذا فلا تناقض بين انزعاج النفس من الأشياء ورضاها به، وينفك الرضا عن الرجاء والخوف بأن الرجاء والخوف حالة تكون للمؤمنين في الدنيا فحسب، فإن دخلوا الجنة زال عنهم الخوف وتحقق لهم الرجاء. أما المحبة فهي لا تنفك عن المؤمن لا في حياته الدنيوية ولا البرزخية ولا الإخروية، فهي لا تنفك عنه البتة خلافا للخوف والرجاء. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إن شاء الله تعالى إلى مقام الرضا ولا بد. لقد قيل لبعض الصالحين متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أن يحقق الإنسان المجاهدة، أن يجاهد نفسه على ما يحب الله ويرضى، فاستمراره على هذه المجاهدة يحصل له الرضا ان تحقق فيه الصبر والتوكل والحب لله سبحانه وتعالى. الانسان ان اراد ان يعرف نفسه هل يرضى بالله ربا تمام الرضا وبإسلامه دينا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يسأل نفسه هل يجد طعم الإيمان في قلبه؟ فإن وجد فليحمد الله، وإن لم يجد فليجاهد نفسه وليعلم أنه بعد في قصور ويحتاج إلى مزيد من المجاهدة. فحلاوة الإيمان لا يجده إلا المؤمن الذي قد تحقق إيمانه والذي اطمأن قلبه وانشرح صدره وتنور قلبه بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة منة الله تعالى في أن أنعم عليه بالإسلام وهضمه في سلك أمة خير الأنام، وحدد إليه الإيمان والمؤمنين، وغرب إليه الكفر والكافرين، وأنجاهم من قبيح أفعالهم ورشاشة حالهم. وعند مطالعة العبد هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم تقول القلوب فرحا وسرورا وتمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة ما ألذها أو حالة ما أشرفها. فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وسطورها، فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، وما منهم من أحد إلا وله منها شرب المعلوم، وذلك بحسب ما قسم لهم من هذه المجاهدة الرياضية والمنح الربانية.